الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد إمام النبيين وخاتم المرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أشكر الإخوة الكرام في مركز الاستقامة الدعوي على إتاحة هذه الفرصة للقاء بالإخوة الكرام، وأسأل الله تعالى أن يجعل لقاءنا هذا نافعا مباركا إنه سميع مجيب. أحببت اليوم أن أحدثكم عن الوعي الذاتي، لأنه تبين من خلال ثورات الربيع العربي أن الوعي هو الضامن الأكبر لنجاح الأمم في مساعيها للتخلص من المشكلات والأزمات التي تعاني منها. المتآمرون كثر، وهذه التآمرات والمؤامرات لا تنجح إلا إذا استجاب لها الناس، ولا يستجيب لها الناس إلا إذا كانت درجة وعيهم منخفضة. وبالتالي أن يكون لدينا وعي بأنفسنا ووعي بعصرنا وبزماننا، هذا شيء في غاية الأهمية. يمكن أن نعرف الوعي الذاتي بأنه إدراك عميق للذات ولما يحيط بالذات. الوعي الذاتي، لما أقول أنا لدي وعي بذاتي أو فلان لديه وعي بذاته، فالمقصود أنه لديه إدراك عميق بذاته، ولديه إدراك عميق بالمحيط، بالوسط وبالمحيط الذي يعيش في داخله. لما واحد يكون لديه إدراك عميق لذاته، معناها يعرف ميزاته الشخصية، يعرف نقاط قوته، ويعرف أيضا عيوبه، ويعرف أيضا نقاط ضعفه، يعرف الفرص المتاحة له، ويعرف العقبات التي يواجهها، يعرف العصر الذي يعيش فيه، ما هي القوى المؤثرة في هذا العصر، ما إلى أين تتجه الثقافة، إلى أين يتجه العالم، ما هي مشكلات الحضارة في العصر الذي يعيش فيه، ما هي العلاجات وطروحات الحل التي يتداولها المفكرون والعلماء فيما بينهم. فالوعي الذاتي الحقيقة هو يعني كما قلنا نوع من اليقظة القوية العقلية والشعورية تجاه الذات وتجاه المحيط وتجاه الواقع. مسألة الوعي الذاتي يأتي بعضها من خلال الخبرة والمعايشة والتجربة، لكن ينبغي أن يأتي الشيء الأساسي منها من خلال الثقافة، يعني من خلال المعرفة، من خلال العلم، من خلال القراءة. ولذلك أنا كثيرا ما أقول يعني مشكلة إعراض شبابنا عن الكتاب هي مشكلة أكبر من مشكلة البطالة التي يشكو منها أعداد هائلة من البشر، هي أكبر، وهي أكبر من مشكلة انتشار المخدرات، وهي أكبر من مشكلة الطلاق. لماذا؟ لأن الإعراض عن القراءة يوفر الفرص ويوفر الأساس لكل هذه المشكلات التي نتحدث عنها. ولو كان لدينا معرفة جيدة لتفادينا كثيرا من هذه المشكلات التي نتحدث عنها. لذلك بناء الوعي الذاتي وبناء الوعي بالعصر وبالزمان وبالمحيط وبالوسط الذي نعيش فيه، المورد الأساسي لهذا البناء هو الثقافة، هو التعلم، هو القراءة، هو الاطلاع. هذا هو المورد الأساسي. ولذلك أنا أحث كل الشباب الحقيقة، قبل أن أدخل في الموضوع، أحثكم جميعا أن الواحد يكون له ورد من القراءة يوميا لا يقل بحال من الأحوال عن 30 إلى 40 دقيقة، لا يحل. لا يقل، يعني هذا الحد الأدنى، الأدنى الذي لا يجوز، لا يجوز التفريط، لا يجوز التفريط فيه. لو أن الإنسان قرأ كل يوم نصف ساعة لقرأ كل 10 أيام كتابا متوسطا، يعني يقرأ في الشهر 3 كتب، يعني يقرأ في السنة 35 كتابا، في 10 سنوات 350 كتابا، وهذا شيء جيد، ليس قليلا، ليس قليلا، لأن هناك شبابا تخرجوا من الجامعات من 10 سنوات وما قرأ الواحد منهم خلال، ما أكمل الواحد منهم قراءة كتاب واحد خلال 10 سنوات، كتاب واحد ما أكمل بدل أن يقرأ 360 كتابا. فأنا أحثكم دائما على مسألة القراءة. نحن إذا أردنا أن نتعرف على أنفسنا وأردنا أن نتعرف على الواقع، فهناك شيء جوهري في هذا الأمر. أفضل مغذ وأفضل مورد لاكتمال وعينا وحتى يكتمل وعينا هو الانفتاح على الواقع، الانفتاح على الواقع، بمعنى نقرأ ونسمع ونشاهد ونبصر ما يجري، ما يجري حولنا. لأنه يؤسفني أن أقول هناك أقوام منشغلون بالماضي، فلان ضرب هذا وفلان أخذ من هذا وفلان ظلم وفلان أعطى وفلان نجح وفلان أخفق، وخاصة الحوادث التاريخية البعيدة. أنا من أنصار الاطلاع على التاريخ، بل أقول نحن لا نستطيع أن نفهم شيئا إلا إذا فهمنا تاريخه. كل شيء تراه له تاريخ، هذا الميكروفون له تاريخ، إمتى أول ميكروفون اشتغل له تاريخ، ومن الذي صنعه، وكيف كان وكيف صار، وما هو مستقبله، وبماذا يعد في المستقبل. أنا أؤمن وأحب قراءة التاريخ وأؤمن بضرورته، لكن أن نغرق في التاريخ ونغمض عيوننا عن الواقع الذي يحيط بنا، هذا تضييع للنفس وتضييع للذات وتضييع للإمكانات المتاحة بين أيدينا. الذي يدمن السفر في التاريخ يصبح غريبا عن، يصبح غريبا عن الواقع. لما منقول إنه إسرائيل يهود في فلسطين أسسوا دولة قوية يهابها جيرانها، بل اليوم صار للأسف ينافقون لها ويتملقونها ويعقدون الأحلاف معها، هذا واقع بقطع النظر. تلقوا دعم من الغرب، من الشرق، فعلوا، بس هذا في واقع موجود بقطع النظر عن أسبابه، في واقع. ولما نقول أن أمة الإسلام ما عندها ولا جامعة ممتازة على مستوى الجامعات العالمية، بقطع النظر أنه والله سببه الاستعمار، سببه أننا فقراء، سببه بدأنا متأخرين، سببه عندنا حكام طغاة، سببه كل هذا متفهم، لكن في شيء اسمه واقع. هذا الواقع أنه ما عندنا جامعة محترمة مثل الجامعات العالمية الكبرى، ما عندنا ولا جامعة مصنفة ضمن أفضل 100 جامعة في العالم، ما عندنا، هذا واقع. فالانفتاح إخواني على الواقع هو اعتراف بالنتائج، بتفاعلات التاريخ، بتفاعلات العوامل المؤثرة. ننفتح على الواقع، نعترف ونرى بأم عيوننا ما هو موجود بقطع النظر عن أسبابه وتحليل عن هذه الأسباب، لكن في شيء أمامنا، في شيء أمامنا موجود. فلذلك لما بننفتح على الواقع تتولد لدينا حاسة المقارنة. أقول والله أنا أريد معرفة واقع المستشفى هذا، مستشفى في قريتنا، هذا المستشفى ما واقعه؟ تنظر في عدد الأطباء، تنظر في العمليات الجراحية الناجحة، تنظر في عدد الذين توفوا تحت العمليات، تنظر في الخدمات التي يقدمها، الإمكانات، الموارد، التدريب، التوظيف، الإدارة، لا تنظر وتقول طيب في القرية الفلانية أصغر من قريتنا ولكن مستشفاهم أحسن إنجاز من مستشفى. فنتيجة أن ترى واقع ذلك المستشفى في القرية الفلانية والواقع في قريتك يتشكل لديك وعي بالطب وبالخدمات الطبية التي في حوزتك والتي من حولك وهكذا. فإذا دائما يتجه وعينا إلى فهم الواقع الذي نعيش فيه. هذه نقطة أولى في مسألة يعني خلينا نقول بناء الوعي الذاتي. في بناء الوعي الذاتي هذه نقطة أولى. النقطة الثانية القصور الذاتي هو أكبر مشكلة يعاني منها العرب والمسلمون. كل واحد قرأ فيزياء في الثانوي يعرف معنى القصور الذاتي، هو مبدأ فيزيائي. قصور الذاتي معناه أن هذا الكأس الآن هو ساكن، هو قاصر في ذاته على أن يحرك نفسه، قاصر، هو لا يستطيع الحركة، وبالتالي لا يتحرك إلا إذا حركناه. ولما بيكون في سيارة ماشي بسرعة 100 ونرفع رجلنا عن البنزين، هذه السيارة لديها قصور ذاتي عن أن تستمر في الحركة. طيب إذا ما جاء شيء يوقفها، ما في جاذبية، ما في هواء يصدها، ستظل مستمرة. لذلك هي قاصرة عن أن تتوقف بذاتها حتى يجي شيء يوقفها، وهذا الكأس قاصر عن أن يتحرك بذاته حتى يأتي شيء يحركه. إذن القصور الذاتي عند المسلمين يعني عجز المسلمين عن أن يفعلوا الطاقات التي لديهم، يكتشفوا المواهب التي لديهم، يعالجوا المشكلات التي لديهم. هذا هو المشكلة الكبرى التي يعانون منها. والله جل وعلا في كتابه العزيز وضح لنا هذا بأجل بيان، فقال جل شأنه: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، يعني كيف حصل هذا، كيف هزمنا، قل هو من عند أنفسكم. وقال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، يعني ما أنت فيه من مصائب ومن بلاء معظمه من تراكم الأخطاء التي لم تصحح والخطايا التي لم نتب منها. هل هناك مؤامرة؟ نعم، متأكد هناك تآمر ضدنا، لكن ما نصيب هذا التآمر، ما حصة هذا التآمر في حياتنا؟ أنا بقول بحدود 20%، و80% مما صنعته أيدينا. أنا أقول رجل مسلم أو امرأة مسلمة لا يفتح المصحف في الشهر، ما يقرأ في الشهر جزءا من القرآن، وتمر عليه أيام ما يفتح المصحف، ما علاقة الشرق والغرب بهذا الموضوع؟ لا علاقة. مدرس يذهب إلى المدرسة بدون أن يحضر درسه، هو محضر. مدرس يكون في 7 تمارين على الدرس الواحد، يعطي الطلاب تمرينين قل لهم الباقي لا تحلوا. مدرس يغشش الطلاب، طالب يغش يأخذ شهادة بغير وجه حق. رجل يتكلم بكلام بذيء في بيته، رجل يجلس يدخن في البيت ويتعلم أبناؤه منه التدخين، ما علاقة الشرق والغرب بهذا؟ عمال في مصنع، إذا كان هناك صاحب المصنع أو المدير يعملون، وإذا غاب يقطعوها بالكلام، ما علاقة الشرق والغرب بهذا الموضوع؟ ما علاقته؟ لو تأملنا إخواني الكرام في وجوه القصور وفي وجوه الضعف لدينا لوجدنا أنه فعلا هو من عند أنفسنا، هو من عند أنفسنا، والتاريخ يقول هذا. لما تفككت الدولة العباسية سنة 656 هجرية، صار في دول وسلطنات، ما كان في لا شرق ولا غرب، كنا نحن الشرق والغرب. نحن إلى القرن يعني الثامن تقريبا كنا القوة الأولى في العالم. فلما يعني صار في ظلم على الرعية ونهب للمال العام ولأملاك الدولة، وصار في ظلم اجتماعي، أهل العاصمة يعيشون في الخيرات وعلى بعد 5 كيلومتر الريف في شقاء. هذا ما كان بسبب الإنجليز ولا الأمريكا، ما كان وقتها لا إنجليز ولا أمريكا، ما كان فيه تأثير ولا كان فيه. فإذا علينا أن ننظر لما نقوم مشاكلنا، علينا أن ننظر في أوجه القصور لدينا. هذه نقطة جوهرية، لأن كثيرا من نقاشاتنا في المجالس كما تعرفون نرسل رسائل لبعضنا، لو أن العالم تركنا وحدنا فنحن بخير. لا، أنت يوما ما كنت وحدك، بل كنت تقود العالم وتسود العالم، ثم هويت ونزلت إلى القاع، كنت متروكا. لما صار الاستعمار في القرن 19 وفي القرن 20، استعمار الدول الأوروبية العالم الإسلامي، في دول عربية وإسلامية لم تستعمر، ما دخل الاستعمار، مثل اليمن مثلا. طيب هذه ما دخل الاستعمار، هل حالها الثقافي والحضاري والوضع أحسن من الدول التي دخلها الاستعمار؟ لا، مو أحسن، ليس أحسن. إذن ما نقول يعني نحن جماعة ممتازين، لو تركونا بحالنا نحن ممتازين، لا، لسنا ممتازين. نحن لدينا تعصب، لدينا طائفية، لدينا صراع مذاهب، لدينا استبداد، لدينا جهل، لدينا فوضى، لدينا كسل، لدينا أنانية، لدينا يعني 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 ظلم متفشي حتى على المستوى الاجتماعي، لدينا رجال يؤذون زوجاتهم، ولدينا إخوة يأكلون ميراث أخواتهم، لدينا كل شيء. هذا موجود، ليس بسبب لا غرب ولا شرق، هذا بسبب نحن، بسببنا نحن. وأنا أطلت في هذه النقطة لأنها نقطة جوهرية في فهمنا لأنفسنا وفي فهمنا لذواتنا. الواقع الذي يعني أنا طالبت بالانفتاح عليه هو واقع متغير، بمعنى لا يجوز أن نأخذ الصورة عن هذا الواقع ونحتفظ فيها 30-40 سنة. هذا خطأ. اليوم إخواني كل أسبوع، خليني أقول كل شهر، من التطور في القرن 21 يعادل تطور 6 أشهر أو سنة من التطور في القرن 20، وكل شهر في القرن 20 يعادل سنة من التطور أو سنوات من التطور في القرن 19. التطور والتغير يتسارع الآن، يتسارع على الصعيد الثقافي والعادات والأخلاق في تغير رهيب، ويتسارع على صعيد المنتجات التقنية والإلكترونية والصناعية المختلفة. إذن لا يكفي أن نأخذ صورة عن الواقع ونشتغل بتحليلها 20 سنة، لا، أنت يجب أن تتابع تحولات الواقع وتحركات الواقع تماما، كما يتابع تجار العملات البورصة. تجار العملات يتابعون سوق الأوراق المالية، وأنه الآن العملة ارتفعت كذا، نزلت كذا، بقول لك والله الصباح كانت 370، الآن عم نصرف 371. يا أخي الآن مضى ساعتها، بقول لك نعم اليوم العملة نزلت شوي. بتابعها بالدقيقة، بالدقيقة يتابعها، ما بستطيع أقول لك نحن من شهرين والله صرفنا وكذا أخي الله من عملك من شهرين يجوز يفلس هذا 6-7 عمليات بيفلس هذا. تحتاج المسألة إلى متابعة لهذا الواقع الذي نعيش فيه. وكما قلت لكم القراءة هي أفضل طريقة. قراءة الجديد هي أفضل طريقة لمتابعة هذا الواقع. النقطة الرابعة، الظروف المادية لا تشكل عوائق لا تقهر. خلونا نكون دائما دقيقين في التعابير. الظروف المادية لا تشكل عوائق لا تقهر، يعني هي تشكل عوائق تقهر، عوائق يمكن التغلب عليها. كثير أعداد هائلة من الناس نشأوا في بيئة من أصعب ما يكون وفي فقر مدقع، ولكن من خلال تعليم أنفسهم، خلال التعلم، من خلال الجدية، من خلال الاجتهاد، من خلال المثابرة والدعب، صاروا ما شاء الله صاروا أعلاما، ناس في العلم وناس في التجارة وناس في الوجاهة وناس في القيادة. فمن رحمة الله عز وجل أن الإنسان ليس محكوما دائما بالظروف التي ولد فيها. هذه الظروف تتغير والواقع يتغير والمعطيات تتغير. إذن ما هي الظروف التي تحتاج إلى مغالبة شديدة؟ ليست الظروف المادية، وإنما العوائق الفكرية والنفسية. العوائق الفكرية والنفسية، يعني مثلا بيقول لك التدخين، مادة النيكوتين التي في الدم والتي بسببها يكون هناك الإدمان، يقول لك الأطباء 10 أيام إذا تركت التدخين تتلاشى هذه المادة، ومن الناحية الفيزيولوجية ما عاد البدن يطلب الدخان، السجائر تبغ. لكن ماذا يبقى؟ قال يبقى التعود النفسي. التعود النفسي، غبت عن جماعتك الذين تدخن أنت وإياهم طول الليل أيام وتركت التدخين، رجعت إليهم فأغروك وذكروك بالأيام الجميلة كما يرون. هنا المشكلة، العادات النفسية. الأثر المادي للنيكوتين انتهى تلاشى، لكن بقيت العادة النفسية. فالعادات والأفكار، لما واحد بيعتقد أنه هو إنسان ما له مستقبل، أو إنسان كثير الأخطاء، أو إنسان ما عنده همة لشيء وما عنده موهبة، وا 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 وا، طيب كيف هذا بده ينجح؟ نجاحه صعب. الناس لا يثقون في شخص لا يثق بنفسه. فإذا كنت لا تثق بنفسك لن يثق بك الناس، وإذا كنت لا تثق بنفسك لن تحاول أن ترتقي بنفسك، لأنك لا تثق أنه يمكن أن تصنع أشياء. يذكرون من باب الطرفة أنه كان هناك مريض نفسي يعتقد أنه هو حبة قمح، هو حبة قمح، فإذا رأى دجاجة أو طيرا أو شيء يرتعد ويرتعش ويقول الآن لو أقبل علي هذا الطائر وأكلني لانتهت حياتي، فيخاف ويهرب ويدخل إلى البيت. هو هيك اعتقاده أنه هو حبة قمح. فذهب إلى مستشفى، يعني أهله أخذوه إلى مستشفى الأمراض النفسية وجلس سنة والطبيب يعالجه. بعد سنة الطبيب قال له: إيه يا فلان، ما زلت تعتقد أنك حبة قمح؟ قالوا: لا يا دكتور، أعوذ بالله، شو أنا مجنون؟ أنا حبة قمح؟ شو كيف حبة قمح؟ أنا رجال أمامك 80 كيلو وزني. قالوا: ممتاز، الحمد لله، إذن بكرة إن شاء الله من طالعك. قال له: بس يا دكتور عندي سؤال. قال له: تفضل. قال له: هلأ أنا مقتنع أنه أنا ماني حبة قمح، من يقنع الدجاجة أنه أنا ماني حبة قمح؟ مين بيقنعها؟ قال له: اجلس، بدك سنة أخرى لنقنع الدجاجة. لا، اجلس سنة أخرى. فأنا أحذر من العوائق النفسية والعوائق الفكرية التي تقزم الإنسان. وللأسف بعض الأهل وبعض الأصدقاء وبعض المدرسين يسهمون في هذا. في بعض آباء بيقولوا لابني والله أنت يا ابني إن شاء الله طبيب بتكون، بيقولوا للآخر والله أنت مو الشكل وش بتساعدني بالمحل، بس صار صف سادس قالوا خلاص علمت القراءة والكتابة وبتعرف تحسب وأنا رجل كبرت في السن تعال ساعدني وخلاص. مع أن هذا الثاني قد يكون هو أفضل من الأول، لكن هذا حفز ودفع في طريق التعليم، وهذا قيل له ما منك أمل ولست أهلا لأن تتعلم شيئا. فإذا كان، ولذلك أنا أقول الصورة التي نكونها عن أنفسنا هذه الصورة تحتاج إلى مراجعة، لأنه ربما كانت صورة خاطئة. النقطة الخامسة، كل ما هو إنساني نسبي. ما معنى كل ما هو إنساني؟ يعني الإدارة عمل إنساني، السياسة عمل إنساني، العلم حامله إنسان أيضا، التجارة، التربية، العلاقات الاجتماعية، كل هذا شيء إنساني. قال نسبي، ما معنى نسبي؟ يعني نسبي في عظمته ونسبي في ضآلته وتدهوره. والله جل وعلا يقول وفوق كل ذي علم عليم. يعني أنت مهما بلغت في التجارة، في الصناعة، في الذكاء، في التربية، في السياسة، اعلم أن هناك من هو أعلى منك. بمعنى أنه دائما تعلم، لأنك لم تبلغ الذروة ولن تبلغ النهاية. ومهما بلغت والعياذ بالله من السوء ومن الانحطاط ومن التدهور، فهناك تدهور أكبر عليك أن تصون نفسك منه. كان الدكتور عبد الوهاب المسيري رحمه الله معروف، وهو صاحب موسوعة الصهيونية واليهودية، وكتاب كبير، أشهر من كتب عن الصهيونية واليهودية عبر التاريخ. كان يقول اليهود ليسوا عباقرة وليسوا شياطين، ليسوا عباقرة لأن الله جل وعلا ما حصر العبقرية في شعب، وليسوا شياطين لأن الله تعالى ما حصر الشيطنة والسوء في شعب. كل شعب عنده من العباقرة والمغفلين ومتوسطي الذكاء، وعنده من الأخيار ومن الأشرار. فلما نقول هذا الشعب كله شرير، هذه القبيلة كلهم بخلاء، هذه القبيلة كلهم أذكياء، هذا البلد كلهم عباقرة، هذا غير صحيح. لدى فلان عبقرية نسبية، ولدى هذا الشعب عبقرية نسبية، وهناك من هو أذكى منه، وهناك من هو أعلم منه، وهناك. لماذا أقول هذا الكلام؟ أقوله من أجل بناء التصور الصحيح عن أنفسنا، والتصور الصحيح أيضا عن غيرنا. النقطة السادسة، يجب أن يتأكد الواحد منا دائما أن سلوكه في الحياة قائم على أن الدنيا مزرعة للآخرة، وعلى أن الآخرة خير وأبقى. السلوك اليومي وخواطر القلوب والنيات كلها يجب أن تتمحور حول هذا المعنى. هذه الدنيا ليست دارا للثواب والجزاء، الثواب والجزاء يقرر يوم الحساب. لذلك هنا قد أناس فسق فجر سيئون يعيشون منعمين وعندهم الحرس والحماية، ويعيش الواحد منهم 100 سنة رغم أنه هو من رأسه إلى قدمه كله أخطأ، لأنه الحساب ليس هنا. وربما واحد صالح جيد يبتلى في نظره، يبتلى في سمعه، يبتلى في عائلته، يبتلى في رزقه، نعم، لأن هذا ليس دار الجزاء، هنا دار العمل. ولذلك بعض الشباب الذين صار عندهم شك في الله أو صار عندهم سوء ظن في الله، لأن هناك أشخاصا يعذبون ويقتلون ويظلمون، ويقول يا رب ألا ترى، هو سبحانه يسمع ويرى. لكن القوي الظالم مبتلى بقوته هو في مرحلة اختبار، والضعيف مبتلى بضعفه. الضعيف مبتلى بأنه مظلوم، وعليه أن عليه شيئان: أولا أن يصبر على هذا الظلم، والشيء الثاني أن يتحرر من هذا الظلم، يعني ما يستسلم له. والظالم، الظالم هو الآن في اختبار، وعليه أن يعرف أن هذا الاختبار سينتهي يوما ما، وأن هذه القوة التي بين يديه ستنتهي يوما ما، وسيأتي يوم الحساب. وبالتالي هذه المراجعة، المراجعة بأن الدنيا هي مزرعة للآخرة، وأن الثواب هناك، وأن هذه الدنيا دار للعطاء وليس دار للأخذ. الأخذ العظيم هناك، هناك في الخلود الأبدي، هنا نعطي ونواسي ونعمل ونجهد ونستيقظ إلى صلاة الفجر، الواحد ما نام إلا ساعة، ونؤثر غيرنا على أنفسنا وما عندنا إلا القليل. نعم، أن هذه هي طبيعة الحياة المسلم في هذه الدنيا، والجزاء هناك عند الله سبحانه وتعالى، وهو جزاء وفير، وفير للغاية. النقطة السابعة: انسجام السلوك مع المعتقد هو طريق السعادة. في عندنا ثلاثة أشياء نحتاج أن نفرق بينها: عندنا السعادة، وعندنا الشعور بالرضا، وعندنا اللذة. اللذة هي شيء عابر، يعني أنت لما تكون شديد الظمأ في يوم صائف ومضى عليك ساعة وأنت تتعرق، وظمئت ظمأ شديدا، وأخذت ماء باردا بالنعنع أو بالليمون، ستتلذذ بشربه تلذذا هائلا، لكن هذا التلذذ كم سيدوم؟ سيدوم ما دام الماء في فمك، يعني ربع، يعني 10 ثواني، 5 ثواني، وبعد ذلك لن تشعر بلذة هذا الماء، دفع عنك الظمأ لكن لن تتلذذ بطعمه، انتهى. الشعور بالرضا يأتي نتيجة المقارنة. لما بتقول والله أنا لما كنت في المدرسة كنت أنا وفلان على مقعد دراسة واحد، هو الآن بائع متجول في الأسواق وأنا الآن طبيب، تقول الحمد لله، يعني تحمد الله على الشيء الذي أنجزته والشيء الذي بلغته، لأنك قارنت نفسك بأخ عنده. لما تجد نفسك في 80 وتجري وتلعب رياضة وتتحرك، وتجد قرين لك، صديق لك ابن 80 ما يستطيع يخطو خطوتين كما ينبغي، تقول الحمد لله، نحن في سن واحدة، ولكن انظر الفرق بين نشاطي ونشاط فلان. إذن الشعور بالرضا دائما يأتي من خلال المقارنة. يبقى السعادة. السعادة هي تربع على قمة من الانشراح والسرور والطمأنينة، يعني هي حالة دائمة. تقول له يا فلان كيف؟ نقول لك والله سعيد ومبسوط وأمورنا جيدة وممتاز وفي أحسن حال. المصدر الأساسي لسعادة المسلم هي أن يشعر أنه يفعل ما ينبغي أن يفعله، ويترك ما ينبغي أن يتركه. كتبت مرة أنه حين نكون صغارا نظن أن السعادة في الأخذ، فإذا كبرنا اكتشفنا أن السعادة في العطاء، وحين نكون صغارا نظن أن العطاء هو عطاء المال، فإذا كبرنا اكتشفنا أن العطاء الحقيقي هو منح الرؤية والمنهج، وهو المساندة والتعاطف والمؤازرة، وهذا ما قدمه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام للعالم عبر التاريخ. عبر التاريخ الأنبياء عليه الصلاة والسلام ما كان عندهم فلوس إلا استثناءات قليلة، سليمان وداود، لكن باقي الأنبياء ما كانوا يوزعوا على الناس المال، ما كانوا أغنياء، لكن منحوا المنهج والرسالة والرؤية والمعنى، ووقفوا مع المظلوم، ووقفوا إلى جوار الضعيف، وساندوا المسكين. فلذة العطاء تجعل صدورنا يعني في انشراح، أنه الحمد لله أنا فعلت شيئا يرضي الله عز وجل، وهذا المال الذي أنفقه هو مدخر لي. سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن شاة، كان لديه شاة في البيت ذبحوها، فقال لعائشة رضي الله عنها: ماذا بقي من هذه الشاة؟ قالت: يا رسول الله، ذهب كلها إلا كتفها، يعني وزعنا الشاة على الفقراء وبقي الكتف. فصحح لها النبي عليه الصلاة والسلام الرؤية، قال لها: بقي كلها إلا كتفها، بقي كلها إلا كتفها. هذا اللي تصدقنا به هو اللي بقي، والكتف هو اللي بده يروح. فإذا لما نعمل، لما نشعر أننا نفعل ما ينبغي أن نفعله، هذه قمة السعادة. فإذا كانت نفوسنا لا تفرح لعمل الخير ولا تكتئب من الوقوع في المعاصي، فهذا يعني أن يعني قرن الاستشعار لدينا، الوازع الداخلي لدينا مريض. أحيانا واحد يصاب بمرض أنه لا يشعر بمرارة الطعام، لا يشعر. وأيضا لما لا نشعر بمرارة المعاصي ومرارة التقصير، ولا نشعر ولا نفرح بالطاعة، معناها في عندنا مشكلة في الذائقة، يعني في الضمير الداخلي أو الوازع الداخلي. النقطة الثامنة: على المرء دائما أن يحذر من القناعات والنظريات التي توصله إلى طريق مسدود. كل نظرية توصلنا إلى طريق مسدود هي نظرية خاطئة. ما يغلق باب إلا ويفتح باب آخر، لكننا ننشغل بالباب الذي أغلق عن الباب الذي فتح. والله جل وعلا يقول: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال: لن يغلب عسر يسرين. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. النكرة إذا تكررت تفيد المغايرة، والمعرفة إذا تكررت مثل كلمة العسر تدل على أن الشيء هو نفسه. فالعسر واحد وهناك يسران. بعض الناس لما تفوت فرصة قال: خلاص كان عندنا أمل بكذا وهذا فاتنا، ما عاد فيه. لا، فيه. فيض الله عز وجل موجود ولا ينقطع، وبره موجود، والحياة تمضي إلى سعة وليس إلى ضيق. لو قارنا مواردنا اليوم بموارد آبائنا وأجدادنا قبل 100 سنة، لوجدنا أن آباءنا ما كان دخلهم الشهري بسدد فاتورة الكهرباء اللي نحن اليوم عم نستهلكها، بس فاتورة الكهرباء ولا فاتورة الجوال. العالم والخير كثير وهو يكثر لا يتضاءل، ولكن إذا نحن لم نعد أنفسنا للوظائف الجديدة والأعمال الجديدة والظروف الجديدة، سنجد أنفسنا مهمشين أو خارج الساحة كلها، وهذا من الابتلاء. اليوم في كلام كثير، في دراسات كثيرة تقول أنه خلال العشرين سنة القادمة سيندثر قرابة 30% من الوظائف، وهذا بدأ، هذا بدأ الآن. قبل شهر تقريبا افتتح باسطنبول هنا أول مطعم تتم خدمة الزبائن فيه عن طريق الروبوتات. يأتي إنسان آلي، عندك شاشة جانب الطاولة، تطلب الأطعمة التي تريدها حسب الليستة أو المنيو أو الكشف الموجود، ويجيك جواب خلال عليك أن تنتظر 10 دقائق مثلا. بعد 10 دقائق تجد إنسانا آليا يحمل الصيني ويحمل طلباتك ويرحب بك ويحييك ويقول إذا أردت شيئا آخر فاستدعني أنا جاهز بين يديك. المطعم الذي تضع فيه 10 روبوتات هذا يغني عن 30 موظف، لأنه هذا بيشتغل 24 ساعة، لا عنده إجازة ولا عنده نوم ولا عنده تعب ولا عنده أخته جاءت من السفر وعطل يومين، هذا كله ما عنده. هذا بدأ اليوم. السيارات ذاتية القيادة اللي راح مئات ملايين الناس يجدون أنفسهم بدون عمل، هذه بدت سنة سنتين هتنتشر في العالم. لماذا أقول هذا الكلام؟ ستوجد فرص جديدة وأعمال جديدة ووظائف جديدة، لكن تحتاج إلى استعداد جديد وإلى مناهج تعليم جديدة وإلى تفتح ذهن جديد وإلى تدريب جديد وإلى وعي جديد. ولذلك أنا تحدثت عن الوعي الذاتي. مبنى في دبي أنجزوه خلال أسبوعين، مساحته 950 متر، يعني بمساحة 5 شقق واسعة، قرابة 1000 متر، تم إنجازه خلال أسبوعين. كل اللي اشتغلوا بهالمبنى ممكن ما يطلعوا 5 أشخاص. هذا المبنى في العادة يأخذ سنة، يأخذ 6 أشهر، هذا بأسبوعين. لماذا أقول؟ لنفتح عيوننا على الواقع. هناك فرص ستأتي وأعمال وا 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 وا، ولكن التغيرات السريعة معظم الناس لن يواكبوا هذه التغيرات. لذلك يقولون العالم حتى يواكب التغيرات الجديدة ويغير في المناهج وتتغير العقلية أول. العقل هو اللي بده يتغير قبل كل شيء. هذا العالم يحتاج إلى 30 سنة حتى يتكيف مع الأوضاع الجديدة، وهي مو جديدة، هي متجددة. زارني صديق قبل شهر ونصف يحمل 2 دكتوراه في الذكاء الصناعي، 2 دكتوراه من اليابان، وكان أستاذا في الجامعات اليابانية فترة طويلة. قال لي لا نعرف العالم إلى أين هو ذاهب، لأن الذكاء الصناعي يسمح للآلة بأن تتعلم من خلف ظهورنا. ماذا ستتعلم هذه الآلة؟ لا نعرف بالضبط. ولذلك في تغيرات رهيبة هائلة بدأت، لكن إذا ما فتحنا عقولنا على الواقع وعلى التخصصات الجديدة وعلى الفرص الجديدة سنجد أنفسنا خارج الساحة نهائياً، وكأن مثل واحد جالس في بيت يحترق، هو الغرفة اللي هو فيها ما هو شاعر لا بحرارة ولا شاعر بدخان، أبواب مغلقة محكمة والستائر ونايم، لكن البيت هو كله عم يشتعل، كله عم يشتعل، ولما بيستيقظ وبده يطلع البيت ما يجد مكان يخرج منه، النار من حوله. هذا ليس مبالغة، لا هذا واقع. لذلك أنا لما أجد شبابنا معرضين عن القراءة وعن متابعة الجديد وعن التدريب وعن تأهيل أنفسهم للأوضاع الجديدة الطارئة والسريعة أشعر بالحزن وأشعر بالألم. دائما هناك فرصة للتدارك، دائما هناك فرصة لعمل شيء، دائما هناك نافذة، دائما هناك شيء جيد ممكن أن نفعله. لكن هذا كما قلت يحتاج إلى الوعي. إذا ما كان عندنا وعي ما في فائدة من أي شيء من هذا. أنا لا أريد أن يعني لا أريد أن أثقل عليكم أكثر، لكن بدي أختم بفكرة، خليني أقول بفكرتي. الفكرة الأولى هي أن الإبداع لا يرتبط بشكل جوهري بالذكاء. الإبداع لا يرتبط بشكل جوهري بالذكاء. الإبداع يرتبط بشكل جوهري بالبحث والتخصص والتركيز. يعني إنسان متوسط الذكاء عادي، ما هو متفوق، لكن تابع موضوع معين بتركيز شديد وبمتابعة شديدة يخرج في هذا الموضوع أفكارا إبداعية، وممكن يصنع شيئا إبداعيا. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أن يبدع الواحد منا في مجال من مجالات الحياة، هذا متاح للجميع. طبعا الغبي ما بيصير مبدع، لكن كل واحد بياخذ ثانوية درج يعني شهادة الثانوية، فهذه شهادة له بالبراءة من الغباء، لأن الغبي ما بيستطيع ياخذ شهادة الثانوية، عقله ما بيجمع، ما بيستطيع. فإن شاء الله ما في بيننا غبي. إذن لماذا المبدعون قليلون؟ لأنهم لا يبحثون، لا يتخصصون، لا يتخصصون، لا يركزون، لا يتابعون. فالمشكلة ليست مشكلة ذكاء وغير ذكاء، لا، المشكلة الجوهرية هي مشكلة أننا لا نبحث، لا نتعلم، لا نتخصص، لا نتابع، لا نركز، لا نصبر، لا نثابر على البحث والعمل. هذه هي المشكلة. وأرجو أن يكون هذا واضحا للغاية. النقطة الثانية التي سأختم بها إن شاء الله عز وجل هي، قالوا أنه للنجاح، إن للنجاح ثلاثة شروط. الشرط الأول هو الرغبة، والشرط الثاني هو القدرة، والشرط الثالث هو الفرصة. كلها منتهية بتاء التأنيث. يعني نحن الآن نعيش في عهد النساء أو في العصور الأنثوية. الرغبة، ما معنى الرغبة؟ يعني إذا أردت أن تنجح في شيء فيجب أن تحب هذا الشيء، تحبه. لما تتخصص بتخصص لا تحبه وتقرأ فيه مكرها قد تنجح، ولكن لن تبدع. الإبداع يحتاج إلى الشغف. لماذا يحتاج الإبداع إلى الشغف؟ لأنك تحتاج إلى أن تبذل الكثير من الساعات ومن الجهد ومن الوقت، وتحرم نفسك من كثير من الطيبات حتى تبدع. إذا بده يكون في محبة ويكون في شغف شديد. الأمر الثاني هو القدرة. لا يكفي أن نحب، أنه الله أنا أحب الرياضيات، أنا أحب يا أخي. طيب، هل مقدرتك العقلية تنبئ بأن لديك يعني قدرات على أن تكون رجل يعني كبيرا في الرياضيات؟ هذا مهم. إذا كنت أنا أحب أن يكون ابني أحسن الناس، ولكن ما أملك الوسائل والأدوات التي تساعده على أن يكون أحسن الناس، تبقى هذه المحبة رغبة، رغبة. ولذلك لما نحب شيء بدنا نتأكد هل مواهبنا وقدراتنا العقلية تنسجم مع هذا الشيء أو لا تنسجم. والأمر الثالث هو الفرصة. كثير من الناس يجلسون في بيوتهم ويظنون أن الشركات والمؤسسات والمنظمات ستطرق أبوابهم، وهذا وهم. بعض الباحثين يقول 2 في 1000 من الناس هم الذين تطرق الفرص أبوابهم، 998 هم يبحثون عن الفرص. يعني لما واحد عايش في البادية وهو معه دكتوراه في إدارة الأعمال، من الشركات سيقول والله في البادية الفلانية على بعد 300 كيلومتر من المدينة في رجل عالم في الإدارة ابحثوا عنه يا أخوان، هذا ممكن يعيش 50 سنة هناك ما أحد يسمع فيه. هل بده يصير يأخذ منصب في شركة ولا يصير أستاذ في جامعة ولا ولو معه شهادة بده يروح يسكن في مدينة كبيرة، يسكن في العاصمة في المدن الكبرى، هذه اللي فيها الفرص. الفرص ما هي موجودة لا في القرى ولا هي موجودة في البوادي. في البوادي ممكن والله يعمل مشروع لتسمين الأبقار، ممكن ممكن، ولكن ليس أن تتبوأ منصبا كبيرا في شركة عظمى في البادية، ما في شركات عظمى في البادية. إذن الرغبة والقدرة والفرصة، يجب أن يكون لدينا رغبة في الشيء الذي نريد أن نتخصص ونعمل وننجح فيه، ونملك القدرة الذهنية، والأمر الثالث يكون هناك في فرصة، وهذه الفرصة علينا أن نبحث عنها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.